ثم ننتقل إلى الباب الثاني. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب أو باب من رفع صوته بالعلم. قال حدثنا أبو النعمان عالم ابن الفضل هو محمد بن الفضل السدوسي ثقة ثبت تغير قبل موته توفي في سنة 23 بعد المئتين أو 24 بعد المئتين. قال حدثنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري هو ثقة متقن لكتابه من كبار أتباع التابعين توفي في سنة 75 بعد المئة أو 76 بعد المئة. عن أبي بشر وجعفر بن أبي وحشية أبو وحشية اسمه إياس اليشكري الواسطي هو ثقة من صغار التابعين توفي في سنة 25 بعد المئة و 26 بعد المئة. عن يوسف ابن ماهك الفارسي المكي مولى لقريش وقيل لم يكن له ولا ينتمي إليه هو ثقة من أوساط التابعين يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي أبو محمد وهو صحابي جليل توفي بالطائف أسلم قبل أبيه من العباد الزهاد توفي بسنة 63 في ليالي الحرة بالمدينة قصة حرق المدينة أيام يزيد وقيل غير ذلك أحد المكسرين وأحد العباد والفقهاء. هذا الحديث أخرجه أيضا في كتاب العلم باب من أعاد الحديث ثلاثا يفهم عنه شيخه في مسدد المسرحة وأيضا أخرجه في كتاب الوضوء باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين كما سيأتي لا يمسح على قدمين بل يغسلهما خلافا للشيعة شيخه في موسى بن إسماعيل وراه مسلم في الطهارة بوابة النووي باب غسل الرجلين بكمالهما شيخه فيه شيبان بن فروخ. قال في الحديث تخلف عنا أي تأخر خلفنا تأخر خلفنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها هذه السفرة كما جاء صحيح مسلم كانت من مكة إلى المدينة. قال فأدركنا فتح الكاف فأدركنا أي لحق بنا لحق بنا وقد أرهقتنا الصلاة أرهقتنا الصلاة أو أرهقنا الصلاة أو أرهقنا الصلاة أرهقتنا الصلاة الصلاة فاعل أرهقتنا على التأنيث وأيضا لأن هذا ليس مؤنثا حقيقيا فيه أيضا أرهقنا الصلاة وفيه أيضا أرهقنا الصلاة أرهقنا الصلاة مفعول به أرهقنا الصلاة فاعل أيضا يعني أرهقتنا الصلاة فاعل وأرهقنا بدون تاء الصلاة فاعل لأن يقولون مؤنث غير حقيقي وأرهقنا الصلاة الصلاة مفعول به يعني أدركناها بصعوبة يعني حتى تأخرت أخرناها هذه كلها ألفاظ في هذه الكلمة. في صحيح مسلم رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا في الطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح العقب مؤخر القدم العقب مؤخر القدم تلوح لم يمسها الماء يعني تلمع لم يصلها الماء فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء هكذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي حديث أبي هريرة فصل بين الكلمتين قال أبو هريرة أسبغ الوضوء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو القاسم يقول عليه السلام ويل للأعقاب من النار فصل بين الكلمتين في حديث عبد الله بن عمرو جمعهما معا كما هنا ويل لأعقاب من النار أسبغوا الوضوء. ويل كلمة كلمة عذاب كلمة عذاب فيها تهديد ووعيد وهي تقابل ويحا ويح ويحا تقال لمن وقع فيما لا يستحقه ترحما عليه يترحم على شيخ على شخص تقول ويحا فلان. وبعضهم يقول ويل صديد أهل النار يعني فيها المفسرون يقولون بعض الأشياء ليس عليها دليل وادي في جهنم لو أرسلت فيه جبال الدنيا لا ذابت فيه إلى آخره. لكن على كل حال هي كلمة كلمة عذاب فيها تهديد ووعيد. وكما قلنا العقاب جمع عقب والعقب ومؤخر القدم الذي يمسك شراك النعل يعني الذي يلبس الآن الصندل مثلا أو يكون آخر الحذاء عليه من خلف الذي يمسك شراك النعل. ويل للأعقاب من النار. استدل المصرف رحمه الله تعالى بهذا الحديث على جواز رفع الصوت بالعلم جواز رفع الصوت بالعلم لقوله فنادى بأعلى صوته. لكن هل هذا يكون دائما؟ الجواب لا. الجواب يرفع الصوت بالعلم عند الحاجة إلى الرفع وليس في كل وقت. عند الحاجة إلى الرفع وليس في كل وقت إما لكثرة الناس أو لبعد السامعين أو لبعد السامعين أو لغير ذلك. ويلحق بذلك كما إذا كان في موعظة على المنبر أو في غير المنبر كما كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته كما أخرجه مسلم ولأحمد من حديث ابن عمان قال حتى لو أن رجلا بالسوق لسمعه. كان يقول في حديثه أو في خطبته أنذرتكم النار ويرفع بها صوته كما جاء في الحديث. من فوائد هذا الحديث التي ذكرها العلم أولا التغليظ في الإنكار لأنه قال ويل للأعقاب من النار تهديد وعيد بالعذاب في النار لمن فعل ذلك. التغليظ في الإنكار. وأيضا هناك من يقع في هذه المسألة السرعة أحيانا في الوضوء قد يترك الإنسان بعض الأعضاء بدون أن يحصل فيها الإسباغ. الإسباغ معناه إيصال الماء إلى مواضعه في الطهارة. فإنسان يستعجل أحيانا فيترك بعض المواضع التي يجب أن يصلها الماء وليس هذا معناه العكس الوسوسة. الإنسان يظل يتوضأ ويغسل عضوه 10 مرات بحجة أنه يريد أن يوصل الماء إلى مواضع الوضوء لكي يكون مسبغا. لا. دين الإسلام وسط بين أولئك وهؤلاء. الإسباغ أن توصل الماء إلى العضو وتسبغ بدون إسراف وبدون إقتار. ينبغي مراعاة هذا. ثانيا من الفوائد التكرار للمبالغة ويل للأعقاب من النار كررها 3. وكان هذا أيضا من حديث صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قال الشيء أعاده 3 ليفهم عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا كما قلنا أيضا يختلف باختلاف حال الموجودين والسامعين ومن يحضر عندك أو من تقوم بنصحه. الثالث رفع الصوت في المناظرة بالعين، رفع الصوت كما قلنا كل بحسبه، رفع الصوت في الدرس الخطبة الكلمة بعد الصلاة، لكن لا يصلح رفع الصوت مثلا في النصيحة، لا يصلح أن ترفع صوتك من تنصح واحد بينك وبينه وحولك أناس، لا يصلح أن ترفع الصوت بالنصيحة لأنك تقع الآن في فضيحة ذلك الشخص. فكما قلنا كل بحسبه، وهذا يختلف باختلاف الحال والشخص الذي تتكلم معه أو الأشخاص. أيضا من فوائد أن هذا فيه دليل على وجوب غسل رجلين، غسل رجلين هو الإسباغ وليس المس بالماء أو المسح بالماء، خلافا للشيعة الروافض، لأن الروافض يرون أن فرض الرجلين المسح عليهما فقط بدون جوربين وبدون خفين، هذا مذهب الشيعة. عند الشيعة فرض الرجلين المسح عليهما كما تمسح على الرأس، وهو خلاف مذهب أو مذهب أئمة الإسلام وعلماء الإسلام، والنصوص الواردة في السنة الكثيرة تبين ما جاء في تفسير آية الوضوء في سورة المائدة في كتاب الله جل وعلا، وقد تكلمنا عليها بالتفصيل في دروس الطحوية حيث ذكر الطحاوي هناك أن المذهب السنة والجماعة غسل الرجلين خلافا للروافض، هذا مما يذكره أهل العلم في كتب العقيدة، مع أنها مسألة فقهية، لكنها نص عليها لشدة الخلاف فيها، أن الروافض عندهم فرض الرجلين المسح وليس الغسل. من فوائد ابن الملقن على هذا الباب فائدة التي مرت منها قبل ذلك، يقول هذا الحديث مما ورد على سبب وفيه كثرة، يحتمل إفراده بالتأليف، يعني يمكن إفراده بالتأليف، يعني هناك أحاديث وردت على سبب صصام رأى الصحابة فعلوا ذلك فقال كذا، هذا سبب، قوله ذلك أن الصحابة بعض الصحابة تعجلوا في غسل الرجلين ولم يمس بعض الرجلين الماء فقال كذا، هذا مما ورد على سبب، يقول فيه كثرة، يعني حديث كثيرة ورد هكذا، يقول يحتمل إفراده بالتأليف أو يحتمل إفراده بالتأليف، وقد ألف فعلا هناك كتب ألفت في أسباب ورود الحديث، هناك كتب موجودة مؤلفة في أسباب ورود الحديث كما في تفسير أسباب النزول، هناك أيضا أسباب ورود الحديث. من الفوائد ما سبق تكلمنا عليه، ويقول فيه ابن ملقن وجوب استيعاب غسل الرجلين، وأن المسح غير كاف ولا يجب مع الغسل المسح، يعني بعض العلماء يقول نجمع بين الأمرين، نغسل ونمسح، نمسح ونغسل، يقول وأن المسح غير كاف ولا يجب مع الغسل المسح، وهو إجماع من يعتد به، إجماع من يعتد به من أهل العلم. وأيضا فيه وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر، يعني بالمطهر، لأن هنا المطهر الماء وقد يفقد الماء فيرجع الإنسان للتيمم، يمسح الكفين والوجه، فهذا معنى المطهر، يعني ما هو أعم من الماء. من الثالث الفوائد تعليم الجاهل، وإرشاده، تعليم الجاهل لا مانع من أن بعد أن تقوم بالتغليظ عليه أن تقوم بتعليمه الصواب، أن تقوم بتعليم الصواب. وقضية التغليظ كما قلنا تختلف اختلاف الناس. بعض الناس إذا أنكرت عليه بصورة فيها شدة لا يسمع منك حتى التصحيح الذي تقوم بتصحيح له، يتركك ويمضي. وقد يقول لك خلي هذا العلم لك، اجعل هذا العلم لك، لا أريده ولا يقبل منك نصح البتة. فينبغي مراعاة ذلك. لكن قد يحصل التغليظ من إنسان يتحمل منك ذلك. تغلظ مثلا على أبنائك، على زوجك، على أحد من أقاربك، على أحد من أصحابك، يقبل. لكن قد لا يقبل ذلك غريب أو الجفاء أو من أتى من مكان بعيد أو نحو ذلك. فينبغي للطالب، ينبغي العالم أن ينتبه هذه المسألة. كل بحسبه، لا يستعمل التغليظ مع الجميع، وإنما كل بحسبه. من الفوائد أيضا المعروفة المستقرة أن الجسد يعذب، ومذهب السنة. وتكلمنا في عدة دروس هذه المسألة في شرح الطحوية أن أهل العلم يقولون، أهل السنة يقولون الجسد يعذب مع الروح، والروح تنعم أو تعذب مع الجسد، وأيضا تنعم وتعذب بمفردها، تعذب أو تنعم مفردها، وتعذب أو تنعم مع الجسد، كما في حديث البراء بن عازب، وكما في غيره من الحديث التي فيها أن ملكين يقعدان عند الشخص ويسألانه الأسئلة الثلاثة المعروفة، فيقول ها ها، فضربانه بجبة يصيح منها صيحة في آخر الحديث. تكلمنا على هذا المبحث التفصيل في دروس التقوية، فهذا يدل على أن الجسد يعذب أو نعم الروح، وأيضا الروح تعذب أو تنعم منفصلة، كما جاء في مسند الإمام أحمد من الحديث الذي ذكرنا أنه من أصح الأحاديث على وجه الأرض، لا يروي الإمام أحمد عن شيخ الشافعي، عن شيخ مالك، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن كعب بن مالك: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. نسمة المؤمن طائر يطير في الجنة ويأوي إلى أشجارها حتى يرجعها الله جل وعلا إلى جسده يوم القيامة. فهذا يدل على تنعم الروح منفصلة. إذا الأحاديث تدل على الأمرين، على تنعم الروح أو تعذيب الروح مع الجسد متصلة أو منفصلة. وتكلم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح عن هذه المسألة كلام مفصلا، وأن الشيخ يشير إليها يقول من الفوائد أن الجسد يعذب، هو مذهب أهل السنة. جواز رفع الصوت ذكرناه وتكلمنا عليه. أيضا من الفوائد أن العالم ينكر ما يرى من التضييع للفرائض والسنن. العالم ينكر إذا رأى تضييع الفرائض أو حتى تضييع السنن، ويغلظ القول في ذلك ويرفع صوته للإنكار، كما قلنا كل بحسبه. أيضا من الفوائد تكرار المسألة توكيدا لها ومبالغة في وجوبها. ثم يختم هذا بفائدة جميلة، يقول: اعلم أن الصحابة إنما أخروا الصلاة عن الوقت الفاضل طمعا في صلاتها مع الشارع، يعني يقصد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طمعوا أنه يلحقوا أو يلحق بهم فيصلوها معه، فلما خافوا فوتها استعجلوا فأنكر عليهم نقصهم الوضوء. أنكر عليهم نقصهم الوضوء. وبهذا ينتهي التعليق على هذا الباب وهذين البابين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.